بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه المحاضرة في أول ليلة من ليالي هذه العشر الزاكيات المباركات، عشر ذي الحجة، والتي أقسم الله جل وعلا بها في القرآن بقوله: والفجر وليال عشر. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير: المقصود بالعشر هنا عشر ذي الحجة. وقال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس كما عند البخاري قال: الأيام المعلومات هي أيام عشر ذي الحجة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين فضل هذه الأيام الزاكيات المباركات في أحاديث عدة، وأشهرها الحديث المتداول على ألسنة الخطبة وعلى ألسنة طلاب العلم، ومعروف لدى الصغير والكبير، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ولذلك إخواني وأخواتي، أظلتنا هذه الأيام المباركات منذ مغيب شمس هذه الليلة، ولا شك بأنها فرصة من فرص العمر وموسم من مواسم الخير، فواجب على الإنسان أن يحتبل فرصة هذا الموسم الذي هو هبة ومنحة وهدية من الله لنا، حيث إن في هذا الموسم تعظم الحسنة وتكفر الخطيئة ويغسل الذنب ويزيد الإيمان ويقوى اليقين. وهذا فضل الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الله جل وعلا خص هذه الأمة بجملة من الخصائص وميزها بجملة من المزايا، وأعطاها ووهبها ومنحها عطايا كثيرة. بالأيام الماضية ذهب موسم من أجل المواسم، موسم شهر رمضان، شهر رمضان الذي يمثل واسطة عقد الشهور، ذهب وتعبد الناس فيه لله وتنسكوا وتألهوا وعبدوا الله عز وجل، وخرجوا من هذا الشهر يرجون رحمة الله عز وجل، وما لبثوا أن جاءهم موسم جديد، ألا وهو عشر ذي الحجة، والتي أفضل الأيام عند الله عز وجل. حتى قال أبو العباس تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان، وليالي العشر الأخير من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. ولا شك بأنه كلام محقق مدقق مستقرئ لنصوص الكتاب والسنة. والمقصود إخواني وأخواتي أننا أمام موسم من أجل المواسم ومن أفضلها ومن أعظمها وعند الله سبحانه وتعالى، فالواجب على الجميع أن يهتبلوا فرصة هذا الموسم بالطاعة والعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا. وهذه الجمعية المباركة لها إسهامات كثيرة ومشاركات عديدة تستهدف المجتمع بجميع أطيافه وأفراده وأعماره في قضية الرفع من المستوى الشرعي والعلمي والفكري، ومن جملة ذلك مثل هذه المحاضرات ومثل هذه الفعاليات التي تصب في نهاية المطاف في صالح المجتمع وصالح الأمة. وأسأل الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وأن يبارك الله جل وعلا في أعمارهم وفي أعمالهم. ما يخصني في هذا البرنامج هو الأحكام العيد والأضحية، وهو في الواقع الخطاب فيه أو المستهدف فيه الأسرة. ولا شك بأن مثل هذا النوع من الطرح يشير إلى أهمية الاعتناء بالأسرة تعليما وتفقيها، وذلك أن أغلب الأسر إنما ورثوا العبادة وراثة، ولذلك تجد الناس ألفوا هذه العبادات حتى أصبحت أمورهم أشبه بالعادة، يعني مثلا زكاة الفطر، الأضحية، العيد، شيء من هذا القبيل. فنشأ الأولاد تنشئ على أن هذه الأشياء هي مجرد يعني عادات أخذوها من آبائهم ومن أمهاتهم، والواقع بأننا بأمس الحاجة أن 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 نذكر مثل هذه الأحكام لهذه الأسر، حتى يكون هناك يعني استيعاب لمثل هذه الأحكام الشرعية، وحتى يكون هناك أيضا استحضار للنية في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا معرفة الحكم، معرفة المقاصد، معرفة المرامي التي تريدها الشريعة من وراء هذه العبادات وهذه الطاعات. ولذلك موضوعي يتحدث عن عيد الأضحى المبارك، وعن أيضا أحكام الأضحية. إخواني وأخواتي، النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة وجد الأوس والخزرج يلعبون في يومين، فقال يعني سألهم، قالوا يومان نلعب فيهما، فقال إن الله أبدلكما بعيد الفطر وبعيد الأضحى. ولذلك أعياد الإسلام هي عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى المبارك. وإذا تأملنا في هذين العيدين نجد بأنهما يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام، فعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد حج بيت الله الحرام أو في أثناء حج بيت الله الحرام، يعني في هذا الموسم العظيم. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن هذه الشريعة شريعة عظيمة، شريعة تدعو المسلم إلى أن يفرح بنعمة الله عز وجل عليه حينما يمن عليه بالطاعة والعبادة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذا العيد عيد فيه شيء من الفرح، شيء من السرور، شيء من التوسعة أيضا، حتى يعلم الغير بأننا ولله الحمد في ديننا فسحة، ولسنا منغلقين على ذواتنا ولا متقوقعين على أنفسنا، وإنما لدينا لهو مباح، ولدينا مساحة نتحرك فيها نعلن فيها الفرح لله عز وجل بما من وتفضل وأعطى وأهدى جل وعلا وتقدس. الإنسان بعد عيد الفطر المبارك يخرج بإذن الله من ذنوبه وخطاياه كيوم ولدته أمه. الحجاج في الحج يرجعون من ذنوبهم وخطاياهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، متى ما إن أخلصوا النية وأصلحوا الطوية وأدوا العمل بشروطه الصحيحة وانتفت الموانع التي تبطل هذه الأعمال. هذا فضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك عيد الأضحى المبارك إخواني وأخواتي عيد من أعياد الإسلام، يشتمل على جملة من المسائل والأحكام، عيد يمثل شعيرة من شعائر الملة، يمثل يوم فرح وسرور يفرح به أهل الإسلام. ولذلك عيد الأضحى المبارك هو أحد العيدين اللذين شرعهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا العيد في واقع الأمر يحرم صيامه، يحرم صوم يوم عيد الفطر، ويحرم صوم يوم عيد الأضحى المبارك. لماذا؟ لأنها أيام أكل وأيام شرب وأيام إعلان الفرح لله، الفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى. وكذلك عيد الأضحى المبارك لا يجوز أيضا لأهل الإسلام أن يصوموا أيام التشريق الثلاثة، وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. لماذا؟ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل بربكم. ألا يتأمل كل مسلم في هذه المعاني والمقاصد التي تظهر عظمة هذا الدين وعلى سماحة هذه الشريعة، وعلى أنها شريعة كما أنها جاءت بالدعوة إلى الآخرة جاءت أيضا بتحقيق مقاصد الذات فيما يتعلق بأمور الدنيا، فهي تجمع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، سعي إلى الآخرة مع أعمار الدنيا، فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. ولذلك لو أن شخصا أراد أن يصوم يوم عيد الفطر أو أيام عيد الأضحى مع أيام التشريق قلنا له بأن هذا محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. لا يجوز نذر صيام يوم العيد، ولا يجوز قضاء أيام رمضان في أيام العيد، ولا يجوز التطوع لله عز وجل بصيام يوم العيد. هذا كله من الأمور المحرمة التي يجب على الناس أن تستقر في عقائدهم وأن تستقر في نفوسهم. الأمر الآخر إخواني وأخواتي ما يتعلق بصلاة العيد، صلاة عيد الأضحى. صلاة عيد الأضحى مثل صلاة عيد الفطر، سواء بسواء، مثلا بمثل، لا تختلف، إلا أن هناك بعض السنن التي يختلف عيد الأضحى عن عيد الفطر. عيد الفطر من السنة قبل الذهاب إلى صلاة العيد أن يعلن أهل الإسلام الفطر، وذلك بأن يأكلوا تمرات يقطعوهن على وتر اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عيد الأضحى فالسنة أن لا يأكل الإنسان إلا بعد أن يعود من صلاة العيد، وأن يأكل من أضحيته، وهذه سنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من السنة في صلاة عيد الفطر التأخير قليلا حتى يتمكن الناس من إخراج زكاة الفطر. أما في عيد الأضحى فالسنة التعجيل بعد فوات وقت النهي وزوال وقت النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما صلى بعدما ارتفعت الشمس، يقول الفقهاء قيد رمح، يعني بعد 10 دقائق أو 15 دقيقة تقريبا، فيعجل. لماذا؟ حتى يعود الناس فيذبحوا أضاحيهم ويأكلوا منها اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك صلاة العيد، عيد الأضحى، مثل صلاة العيد من حيث الهيئة والكيفية، ومن حيث أيضا الذهاب من طريق والعودة من طريق، التكبيرات أيضا، هذا كله مما هو متقرر ومعلوم، وهذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما حكم صلاة العيد؟ من المهم جدا أن نتطرق لحكم صلاة العيد. لماذا؟ أولا لأن بيانها، بيان حكم صلاة العيد أمر واجب. لماذا؟ لأنها شعيرة من شعائر الملة، شعيرة من شعائر الملة، وهي أمر ظاهر. الأمر الثاني مما يتأكد بيانه في هذه الظروف ما عليه أحوال كثير من الناس، وللأسف الشديد، وهذا يقطع نياط القلوب ويبعث الحزن والأسى والأسف على أحوال كثير من الناس، وذلك بسبب تساهلهم وتراخيهم وتهاونهم في صلاة العيد، حيث إن أغلب الناس يغلب النوم على هذه الصلاة وعلى هذه الشعيرة. ولذلك أنا لما أذكر خلاف العلماء أريد أن أنبه إلى أن التهاون في ترك صلاة العيد أمر حقيقة مستنكر، وأمر حقيقة يدعو المسلم إلى أن يراجع نفسه. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض على الأعيان، وهذا قول الحنفية، واختار هذا أبو العباس بن تيمية، واختار هذا جمع من أهل العلم من مشايخنا المعاصرين، قالوا فرض على الأعيان. ما معنى فرض على الأعيان؟ مخاطب بها كل مكلف، كل مكلف، ولذلك من تركها تعمدا فقد وقع في أمر خطير وفي ذنب كبير، نسأل الله العافية والسلامة. القول الثاني قالوا بأنها من فروض الكفاية، وفرض الكفاية دائما كما يعني يعرف علماء الأصول والفقه، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وهناك قول، طبعا هذا قول الحنابل أيضا، وهناك قول بأن صلاة العيد هي سنة مؤكدة. وحينما أطرح هذا الأمر أشير إلى أن القضية ليست بهذه السهولة، ولا ينبغي التهاون في صلاة العيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس جميعا أن يخرجوا إلى صلاة العيد، حتى الحيض من النساء، مع أن المرأة ممنوعة من الصلاة، لكن أمر الحيض من النساء أن يخرجن إلى صلاة العيد وأن يعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. هذا يوم من أيام الله العظيمة، هذا يوم من أيام الله المجيدة، هذا يوم من أيام الله التي يكفر الله جل وعلا بها الذنوب والخطايا والآثام. حتى المخدرات من النساء الصغيرات اللائي يعني غلب عليهن الحياء وأصبحنا لا يخرجنا، يعني في بداية البلوغ أو قبل البلوغ أمر أن يخرجنا إلى صلاة العيد في ظاهرة يشهد الناس، يشهد جميع الناس كيف أهل الإسلام يقومون بهذه الشعيرة العظيمة. ولذلك ينبغي على كل مسلم أن يهتم، وينبغي على رب كل أسرة أن لا يتهاون في هذا الأمر. وجميل نشاهد حقيقة الناس في صلاة العيد كيف أن رب الأسرة يأتي بأولاده بزوجته وبأولاده وبالذكور والإناث، وحتى الخدم يصطحبونهم إلى صلاة العيد، وحتى يحيوا هذه الشعيرة العظيمة. ولذلك صلاة العيد إخواني وأخواتي شعيرة من شعائر الإسلام، يخرج الناس إليها. الأمر الآخر بالنسبة للاغتسال لصلاة العيد، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يفيد هذا، لكن ثبت عن ابن عمر، وهذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وابن عمر الصحابي الجليل كان من أشد الناس التصاقا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنته، ولذلك كان يغتسل لصلاة العيد رضي الله عنه، كان يغتسل لصلاة العيد رضي الله عنه. وقد أخذ من هذا كثير من أهل العلم من الفقهاء على أن كل اجتماع شرعي يشرع له الاغتسال، ويقيسون هذا على صلاة الجمعة مثلا، يوم الجمعة وصلاة الجمعة يسن لها الاغتسال. النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في مشاهد شرعية كثيرة، ولذلك قالوا يستحب الاغتسال لصلاة العيد بالنسبة للرجال والنساء قبل أن يذهبوا لصلاة العيد، وينبغي الوضوء قبل صلاة العيد أو بعد، عفوا الوضوء قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال. ذلك أن الاغتسال مستحب، ومعلوم بأن الفريضة ما تستباح إلا بعبادة، إلا بطهارة واجبة، ولذلك ينبغي أن يتوضأ الإنسان قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال، يتنبه الإنسان لهذا. لأن عندنا الأغسال ثلاثة، غسل واجب وغسل الأغسال على نوعين أجملها، غسل عادة وغسل عبادة. غسل العادة غسل التبرد والتنظف، وهذا لا تستباح به العبادة التي من شرطها الطهارة، هذا لا تستباح به العبادة التي من شرطها الطهارة. وعندنا غسل عبادة، غسل العبادة على نوعين، غسل واجب وغسل مسنون. الغسل الواجب ثلاثة، غسل الحيض والنفاس والجنابة. هذا لو يعني اقتصر فيه الإنسان على الغسل دخل الوضوء فيه، يجوز يستبيح العبادة، ويسقط الترتيب هنا بالنسبة لأعضاء الوضوء. النوع الثاني غسل مسنون، مثل غسل يوم الجمعة في قول جماهير أهل العلم، غسل العيدين، وهكذا هذه الأغسال. هذه لا يعني يستبيح بها الإنسان العبادة التي من شرطها الطهارة، فالراجح من قول أهل العلم، والمسألة خلافية، ولذلك يحتاط الإنسان فيحرص على أن يتوضأ إما قبل الغسل وإما بعد الغسل، وبعد الغسل أفضل وأكمل. الأمر الآخر، الإنسان إذا ذهب إلى صلاة العيد ينبغي له أن يتجمل وأن يتطيب وأن يكون على أحسن هيئة وأجمل حال، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للعيد، حتى أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك. عمر بن الخطاب أتى للنبي عليه الصلاة والسلام ببردة من حرير، من حرير، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتري هذه للعيد وللوفود. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذه لباس من لا خلاق لهم، لأن الحرير محرم على الرجال. والمعنى أن المتقرر في نفوس الصحابة أن الإنسان في العيد يتجمل، يتجمل، ولذلك عرض هذا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيلبس أحسن الثياب ويتطيب بأحسن الطيب، ويذهب إلى صلاة العيد بمثل هذه الهيئة وبمثل هذه الحالة. كذلك ينبغي للإنسان أو يسن له أن يذهب في طريق وأن يعود من طريق. طبعا العلماء لهم كلام في هذا، لأنه هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخالف الطريق في ذهابه وعودته إذا ذهب إلى صلاة العيد. فالعلماء يقولون بأن حتى يسلم على أكبر عدد ممكن يعني يراهم في الطريق، قالوا حتى تشهد له الملائكة، لأن الملائكة ينتشرون في طرقات أهل الإسلام، وقالوا أيضا حتى تشهد له الأرض، لأن الأرض تشهد لأصحابها يوم القيامة، وذكروا معاني كثيرة، والمقصود بأن هذا سنة، بأن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التكبير يوم العيد. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن التكبير في أيام عشر ذي الحجة على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من بداية عشر ذي الحجة وينتهي بآخر أيام التشريق، ولذلك أعلن اليوم على أن غدا أول يوم من أيام شهر ذي الحجة بدأ الناس يكبرون منذ هذه الليلة التكبير المطلق. والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي بآخر أيام التشريق. طيب، ما الفرق بين التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ أن التكبير المقيد يكون عقيب الصلوات المفروضات من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأما التكبير المطلق فيكون في جميع الأوقات، يعني من بداية العشر، ولا يكبر بعد الصلوات المفروضات من بداية العشر، لأن هذا مخالف لهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رووا هذا، كابن مسعود وابن عمر وأبو هريرة وأبي هريرة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصفة التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن المهم جدا أن الإنسان يعني يحرص على أن يواطئ القلب اللسان في هذا التكبير. لما يقول الله أكبر، الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر من كل كبير، الله أكبر هو العظيم سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولذلك مهم جدا لما الإنسان يكبر يشعر بفرق بين التكبير الذي هو مجرد اضطراب هذه هذا اللسان في جوف في يعني بين الحنك، وبين شخص يكبر ويستوعب معنى هذا التكبير فيواطئ القلب اللسان، يجد فرق بين تكبيره المجرد الجامد اليابس وبين تكبيره الذي يحمل مثل هذه المعاني العظيمة. ولذلك إخواني وأخواتي يكبر الناس ويظهرون هذا، حتى إن ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أنهم كانوا يرفعون أصواتهم لدرجة أن من في المسجد يسمع من في السوق يسمع تكبير من في السوق، وكانت يعني كان التكبير شديدا، وهذا لا شك بأنه إعلان الفرح بنعمة الله عز وجل، خاصة وأن في عشر ذي الحجة، في عشر ذي الحجة ربنا جل وعلا لم يخص أحدا دون أحد بهذه الأجور، بهذا النهر المتدفق بالثواب أبدا، إلا من يعني كان محروما، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك الحجاج هناك يكتب الله عز وجل لهم الأجر، ومن لم يحج أعمال صالحة كثيرة يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك فضل الله عظيم وكبير جل الله وتعالى الله، والحمد لله أولا وآخرا. كذلك إخواني وأخواتي من أحكام يوم العيد أن الإنسان إذا ذهب إلى مصلى العيد لا يصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد. لماذا؟ لأنه ليس هناك سنة قبلية ولا بعدية في صلاة العيدين، إلا إذا كانت صلاة العيد في الجامع أو في المسجد، فإنه يصلي ركعتين قبل العيد إذا أراد الجلوس، لا للعيد وإنما لدخوله المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولذلك يصلي لأنه دخل المسجد. أما إذا كان في مصلى العيد فلا يصلي لا قبل العيد ولا بعد العيد، لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يصلي قبل العيد ولا بعد العيد. الأمر الآخر ما يتعلق بالتهنئة. التهنئة في واقع الأمر، في الراجح من قول أهل العلم، أنها من جنس العادات وليس من جنس العبادات. ولذلك الثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يهنئ بعضهم بعضا بالعيد، فيقول: تقبل منكم أو تقبل الله منا ومنكم. ولذلك العلماء ذكروا بأنه ينبغي أو يسن إدخال الفرح والسرور على المسلمين في يوم العيد وذلك بالتهنئة. يعني جميل نسمع العبارات عيدكم مبارك، جعلك الله من المقبولين، عيد سعيد مثلا، تقبل الله منا ومنكم، غفر الله لنا ولكم، مبارك عيدكم مثلا. هذه عبارات جميلة تدخل الفرح والسرور على نفوس الناس. ولذلك للأسف يعني بعض الناس لديه فهم مغلوط لمثل هذه القضايا، ويعتقد بأنه لا بد أن يكون هناك نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة التهنئة في يوم العيد، وهذا يعني فهم مغلوط. ولذلك أهل العلم من أهل التحقيق، وقد أشار إلى هذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، وأشار إلى هذا جمع من مشايخنا، وكذلك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي له كلام جميل في هذا، على أن التهنئة في العيدين إنما هي من جنس العادات، ولذلك لا بأس بالتوسع بالألفاظ ما دامت في إطار الشرع. كذلك إخواني وأخواتي، من السنة التوسع على النفس وعلى الأولاد وعلى الأهل في العيدين، ولكن من دون إسراف ومن دون مخيلة. والناس في واقع الأمر بالنسبة للتوسعة في على النفس والأولاد والأهل في العيدين على ثلاثة أقسام. قسم وللأسف الشديد نزع إلى التهتك، ونزع إلى الانغماس في الخطايا، وأيضا يعني يبالغ في قضية الولوغ في مثل هذه المستنقعات الآسنة، فاستثمر هذا العيد الذي أظهر الناس فيه الفرح إلى منزلقات خطيرة تضر بعقيدته وبإيمانه وبأخلاقه وبدينه، وهذا لا شك بأنه جنس يعني يقوم بأعمال محرمة. في المقابل هناك جنس غلا، وذلك أنهم جعلوا يوم عيدهم كبقية أيامهم سواء، فتجد بأن لا يظهرون شيء من الفرح والسرور، وكأن الحال هو الحال، ما تغير عندهم شيء، وهذا في الواقع مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في بيته وكانت هناك جاريتان من جوار الأنصار يضربن بالدف ويقولن في بأشعار، في أشعار ما بين الأوس والخزرج من بعض الأشعار الجميلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد وجهه إلى جهة الجدار مضطجعا صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر الصديق إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة وشاهد هذا الأمر، جاريتان يغنيان يعني ينشدان ومعهما الدف، فغضب وقال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله؟ فالتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وقال: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن في العيد فيه يعني في تجدد، في تغير، يعني ليست القضية قضية والله أنا أجعل يوم عيدي ويوم وبقية الأيام سواء. ولذلك إظهار الفرح هذا من شكر الله سبحانه وتعالى، فأنت تشكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله جل وعلا بها على أهل الإسلام عامة وعليك خاصة حينما منحك ووهبك هذه العبادات اليسيرة التي فيها أجور عظيمة وفيها رفعة درجات عالية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا أوصي نفسي وإخواني بالتوازن والاعتدال والتوسط في التعامل مع هذه العبادات ومع هذه الأيام التي هي من أعظم الأيام عند الله عز وجل، ويكون الإنسان مراقبا لله عز وجل فيما يبديه وفيما يخفيه وفيما يعلنه وفيما يسره. والحمد لله الحلال كثير ولله الحمد، فليس المسلم بحاجة إلى أن يلجأ إلى الحرام وقد أباح الله عز وجل له هذه الأشياء. أيضا من السنة إخواني وأخواتي أن الإنسان إذا رجع من صلاة العيد وذبح أضحيته أكل من أضحيته. طيب، هذه أهم المسائل التي تتعلق في صلاة العيد. مهم جدا أن نتعلم هذه الأحكام، مهم جدا أن نعلم من تحت أيدينا هذه المسائل وهذه الأحكام. يبقى قضية الأضحية. الأضحية شعيرة أيضا من شعائر الملة ومن شعائر الدين الظاهرة، وليس هناك عبادة أعظم في يوم العيد من إراقة الدم لله عز وجل. يخالف المسلم الموحد أهل الإشراك والكفران الذين يقدمون القرابين لمعبوداتهم من دون الله عز وجل، فيعلن المسلم بهذه الأضحية أنه عبد لله وحده لا شريك له، فيظهر من هذا العمل ذل العبودية أمام عز الربوبية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذه الشعيرة الأضحية هذه سنة أبو الأنبياء، سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، التي أحياها أولى الناس بإحيائها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك إبراهيم عليه السلام حينما رأى رؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق. فماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. ليس العجب في قول إبراهيم إني أرى في المنام أني أذبحك، ولكن الأعجب قول إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما عقد عزمه ولما أتى وانتضى سكينه بيمينه ووضعها على عنق ابنه ليقربه إلى الله بأمر الله، وعلم الله تعالى صدق نية إبراهيم وعزيمته التي ليس فيها تردد، فداه الله عز وجل بذبح عظيم. ونودي إبراهيم وهو بالكرامة والسلامة يحيى أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. فجاء بنظر فإذا كبش حوله، قال ابن عباس رعى هذا الكبش في الجنة أربعين يوما أو أربعين سنة نسيت، وأعطاه الله عز وجل لإبراهيم ليريق دمه افتداء بإسماعيل، افتداء لإسماعيل عليه الصلاة والسلام. فأصبحت سنة منذ عهد إبراهيم إلى عهد محمد عليه الصلاة والسلام وإلى يوم القيامة. ولذلك ليس هناك عبادة في يوم العيد أجل عند الله عز وجل من هذه الدماء التي تراق لله وحده لا شريك له، لأن أهل الإشراك يقدمون القرابين ويريقون الدماء على عند معبوداتهم من دون الله ويتقربون إليها. والله جل وعلا يقول قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي لله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك هذه الأضحية شعيرة عظيمة من شعائر الملة، ما ينبغي للناس أن يتهاونوا فيها. مما يؤسف له أن بعض الأسر لا تعرف الأضحية، كل سنة يدفعون إلى الخارج. لماذا؟ استنكافا وعدم مبالاة وغير يكفيني. وحتى أن نشأ جيل عندنا ما يعرف الأضاحي، كما أنه نشأ جيل عندنا ما يعرف زكاة الفطر. لماذا؟ لأن الولد ما يشوف أبوه يزكي زكاة الفطر، كله دفع للجمعية، دفع لكذا، توكيل هنا. ولذلك من التربية أنك تأخذ ابنك في عيد الفطر أو قبل عيد الفطر يشتري معك زكاة الفطر ويعرف مقدارها ويعرف من يستحق زكاة الفطر، حتى ينشأ على مثل هذه العبادة والطاعة ويقول رحم الله أبي إن كنت ميتا أو حفظ الله أبي إن كنت حيا كان يفعل كذا ويفعل كذا. كذلك الأضحية، يعني يقول بعض الشباب بأنه ما شاهد أضحية في بيته منذ أن ظهر على الدنيا ويعرف الأشياء، ما شاهد، لأن الوالد يرسل إلى الخارج، الوالد يعني يوكل هنا وهناك. ولذلك يا أخواني وأخواتي التربية بالعمل أقوى من التربية بالقول. فلما يشاهد الولد الأب يأتي بالأضحية ويذكيها ويذبحها لله ويسمي ويكبر ويقسمها بين الناس وكذا، تلقى هذا وأصبح هذا الأمر سلوك له، وأصبحت عبادة متربعة على عرش قلبه، يفهم هذا الشيء. عندنا جيل، لا يعني سامحوني أقول لأني أنا أعيش الواقع وأعرف أحوال الناس، كثير يقول ما نعرف زكاة الفطر، ما نعرف الأضحية. فلذلك من المهم جدا الانتباه إلى مثل هذه القضية. وبعض الناس يقول لك يا أخي أنا مشغول، وكل أحد من البيت يذبحها مثلا. فلذلك يا أخواني الأضحية هذه شعيرة من شعائر الإسلام. يقول الله جل وعلا: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صل لربك وانحر. النحر هو ذبح الأضاحي والهدايا بالنسبة للحجاج المتمتعين والقارنين. الأضحية هذه فيها إراقة الدم شكرا لله عز وجل. على ماذا؟ على أن هدانا للإسلام. الهداية إلى الإسلام أعظم نعمة ينعم الله جل وعلا بها على ما يشاء من عباده. ولذلك الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وهذا واقع ما يحتاج إلى برهان. الناس يشتركون، جميع الناس يشتركون في الدنيا، وقد يكون غير المسلمين أكثر حظا بالدنيا. أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. جاء في الحديث الذي لا بأس بإسناده: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فأنت تشكر الله الذي هداك للإسلام، وفقك لهذا الدين العظيم، ورضيت لكم الإسلام دينا، إن الدين عند الله الإسلام. وترى غيرك يعني ضل الطريق ويعبد غير الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أمر آخر أن في هذه الأضحية تحدث بنعمة الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث. أي نعمة؟ كل نعم الله عز وجل علينا، نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة الصحة في الأبدان، نعمة العافية، نعمة الصحة، نعمة الاستقرار، نعم كثيرة. أنت تشكر الله عز وجل على نعمه الكثيرة. كذلك فيها توسعة على الأهل في هذا اليوم، يأكلون اللحم ويطبخون وينوعون. كذلك فيها صلة الأرحام من خلال هدية والأصحاب والأحباب تصلهم. كذلك فيها أيضا صدقة على الفقراء والمساكين، أنت تتصدق بهذا على الفقراء والمساكين. فيها صلة رحم، فيها أشياء كثيرة تتعاهد، حتى أصدقائك ربما يغيبون عنك فترة من الزمن، يعني فترة من الزمن بينك وبينهم فترة زمنية ما التقيتهم، فلما ترسل إليهم هدية من لحم الأضحية أنت الآن أعدت يعني هذه الحرارة، حرارة الصحبة والصداقة من جديد. فيها فوائد وحكم ومقاصد عظيمة جدا ذكرها أهل العلم. والأضحية إخواني وأخواتي أيضا شعيرة من شعائر الإسلام وشعائر الملة، ولذلك جاءت فيها أحكام كثيرة جدا. أنا أجملها بالتالي حتى أستمع بعد ذلك إلى مداخلاتكم وإلى أسئلتكم. الأضحية لها شروط. الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، وهذا الشرط شرط صح لكل عبادة، أن يكون قصدك من الأضحية هو الإخلاص لله، مرضاة الله عز وجل، استجابة لله، المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الثاني، الشرط الثاني أن تكون من جنس بهيمة الأنعام، وهي الثمانية أزواج: الظأن والمعز، الظأن الذكر والأنثى، والمعز الذكر والأنثى، والبقر الذكر والأنثى، والإبل الذكر والأنثى، ثمانية أزواج. ولذلك بهيمة الأنعام هي جنس البقر، هي جنس الإبل والبقر والغنم. لو جاء شخص وقال: والله أنا أريد أن أضحي بظبي أو بغزال، قيمة الغزال 5000 مثلا، وقيمة الشاة 1500، نقول ما يصلح ولا يصح. لماذا؟ لأنك خالفت شرط الشارع وهو أن تكون من جنس بهيمة الأنعام. واضح؟ الشرط الثالث أن تكون قد بلغت السن المعتبر شرعا، ولذلك لا بد أن تكون الإبل قد أكملت 5 سنوات ودخلت في السادسة، البقر أكملت 2 سنة وطعنت في الثالثة. بالنسبة للغنم الضأن يعني يضحى بالجذع من الضأن، وما تم له 6 أشهر ودخل في السابعة. أما المعز فيضحى الثني، ما تم له 1 سنة وطعن في 1 سنة. هذه مسائل مهمة جدا، يعني ليست المسألة كيفما اتفق وآتي بهكذا وأذبح، لا، وإنما لا بد من هذا الشرط، هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن تكون خالية من العيوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث البراء بن عازب لما قام على المنبر قال 4 لا تجزئ من الأضاحي، وأشار بأصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، حتى قال البراء وهو يحدث وأصابعي أو يدي تقصر عن يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: العوراء البين عورها، العرجاء البين ضلعها، المريض البين مرضها، العجفاء التي لا تنقي. هذه الأربعة، هذه عيوب 4 لا تجزئ في الأضاحي، فما كان مثلها أو أعلى منها من باب أولى، ما كان أعلى منها. العوراء البين عورها، العوراء التي فقدت 1 عينه، إذن العمياء من باب أولى. العرجاء البين ضلعها، مقطوعة اليد أو الرجل، من باب أولى. المريض البين مرضها مثل المبشومة، المصابة بمرض عضال أو خطير أو كذا، من باب أولى. العجفاء التي لا تنقل، التي لا مخ في ساقها لأن يصيبها الهزال غيرها أيضا، ما كان أشد، من باب أولى، وهذا مهم جدا. أما مسألة ليس لها قرن، أو مثلا مقطوعة مشقوقة الأذن، أو يعني فيها بعض الأشياء، هذه لا تضر، هذه لا تضر، وإن كرهها بعض الفقهاء، كرهوها، لكن هذه لا تضر، لو ضحى بها لا بأس. بالنسبة للشرط الأخير أن تكون في الوقت الشرعي، أن تذبح في الوقت الشرعي. طيب، ما هو بداية وقت ذبح الأضاحي؟ الأضاحي تذبح بعد صلاة العيد وليس بعد خطبة العيد، لأن الصلاة مقدمة على الخطبة. فإذا انتهى الإنسان من صلاة العيد وحب أنه يضحي، يضحي ولله الحمد. والأفضل، بل السنة، طبعا السنة، أن يستمع إلى خطبة الإمام، أن يستمع إلى خطبة الإمام. إذن وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذهب إلى المصلى ووجد ذبائح قد ذبحت قال: ما هذا؟ قالوا: أضاحي. قال: هذا لحم قدموه لأهلهم، اذبحوا مكانه أخرى. ولذلك أمرهم بأن يذبحوا بعد صلاة العيد. وهذا من الأدلة التي قال بها من ذهب إلى الوجوب أن الأضاحي واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يعيدوها ويعيدوها بعد الصلاة، وهذا مال، قالوا هذا يدل على الوجوب. هذا طبعا قول من يذهب إلى الوجوب، هذا هو الوقت. طيب، هل لها وقت انتهاء؟ الجواب نعم، تنتهي في آخر أيام التشريق، يعني أيام الذبح، ذبح الأضاحي 4 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق. فإذا غربت شمس آخر يوم من أيام التشريق انتهى وقت الذبح، والذبح يكون في الليل وفي النهار، يذبح الرجل وتذبح المرأة، وكل هذا مشروع ولله الحمد. طيب، لحم الأضاحي ماذا أفعل به؟ لا بد أن أقرر ضابطا في هذه المسألة، وهي أن المقصود الأسمى من الأضحية إراقة الدم لله عز وجل، هذا هو الأصل، أنك تريق الدم لله عز وجل، تخالف بذلك أهل الإشراك، وتحيي بذلك سنة أبو الأنبياء وخاتم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. بعد ذلك بالنسبة للحم، العلماء لهم كلام طويل فيه، فمن أهل العلم من قال يعني يقسمه 3 أثلاث: ثلث له ولأهله، ثلث هدية وصلة، وثلث صدق. من أهل العلم من قال يقسمه 2 قسمين: نصف له ونصف يتصدق به، والأمر في هذا واسع. ولا ينبغي لإنسان أن يحجر واسعا. فلو أكل الإنسان أضحيته جاز، لو صدق تصدق بها كلها جاز، لو قسمها قسمين أو جعلها ثلاث أثلاث، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. ولا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من الأضحية حتى تبقى خالصة لله عز وجل، ليس فيها شيء من حظوظ الدنيا، يعطى أجرته من خارج الأضحية. وإذا أحببت أن تتصدق عليه بصدقة لا تساومه على الأجرة، تقول سأعطيك من ثمن الأضحية وتخفف لي من قيمة الجزارة، لا، وإنما تعطيه من باب التصدق ومن باب الهدية. هذه الأضحية أخواني وأخواتي شعيرة من شعائر الإسلام، وأيضا من أحكام هذه الأضحية الأكل منها، فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل معه في الهدي لما طبخ له جمع في قدر من مجموع ما ذبح وأكل منه صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من المهم في مسائل الأضحية بارك الله فيكم أن يعلم الإنسان بأن هذه الأضحية هي شعيرة وما ينبغي التساهل بها، وأن الإنسان العاجز عن الأضحية لا يكلف نفسه ما لا تطيق، لأن من الناس من هو متعلق بذبح الأضاحي وربما ما وجد في هذه السنة مبلغا فيذهب ويقترض ويتعب نفسه وكذا، ما كلفك الله بهذا. يقول جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. لكن قد يقول قائل أنا عندي راتب ونحن في منتصف الشهر أو في الثلث الأول من الشهر، وأنا واثق راتبي سينزل في آخر الشهر، ممكن أقترض لأشتري أضحية وأسدد من راتبي في آخر الشهر؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يجوز هذا ولله الحمد والمن. في مسألة أيضا مهمة وهي في للأسف الشديد مسيطرة على عقول كثير من الناس، وهي قضية أن الأضحية لمن؟ أغلب الناس، وهذا والله ما كنت يعني أظن أنه أيضا يعني يكون عند أناس أحسبهم يعني متعلمين يقرؤون وكذا، كنت أظن أنه في النواحي والأطراف والبوادي يعتقدون بأن الأصل في الأضحية للأموات، يقولون الأصل في الأضحية للأموات، وهذا عكس لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. الأضحية للأحياء يا إخواني وأخواتي، الأضحية للأحياء، والأموات ممكن أن يشركهم الحي في ثواب الأضحية، يشركهم الحي في ثواب الأضحية، هذا هو الأصل. وللأسف الشديد يوجد من الناس من يضحي طوال عمره للأموات ولا يضحي عن نفسه ولا عن أهل بيته، وهذا لا شك بأنه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء يتكلمون على مسألة الأضحية للأموات فيقسمونها أو يرتبونها بهذا الترتيب. أولا مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، الأصل في الأضحية أنها للأحياء، ويجوز للحي أن يشرك الميت في أضحيته، يقول اللهم عني وعن أهل بيتي الأحياء والأموات، فأشرك الأموات معه بالعموم، أو يخص اللهم عني وعن أهل بيتي والدي المتوفى مثلا، هذا جائز. ثانيا إذا كان الميت قد أوصى بثلث ومن ضمن الشروط ضحية كل سنة، فهذا يجب على من بيده الوصية أن يضحي عنه كل سنة، وهي ليست أضحية في الواقع، وإن سماها الناس أضحية تجوزا إلا أنها صدقة، لأن أحكام الأضحية للأحياء وليست للأموات، فهي صدقة ويتجوزون يقولون أضحية، واضح؟ طيب المرتبة الثالثة، لو جاء شخص وقال والله أنا حاب أنني أذبح عن أبي الميت أضحية، هل تمنعونني؟ نقول له لا ما نمنعك، لكن ذبحت عن نفسك وعن أهل بيتك الأحياء؟ قال نعم، تفضل اذبح عن والدك بعد ذلك، لأن هذه صدقة ليست أضحية. الآن أغلب الناس يعتقد بأن لما يذبح للميت أضحية يعتقد أنها أضحية، الواقع صدقة، الواقع بأنها صدقة وإن سميت أضحية، فثوابها يذهب إلى الميت، الميت انقطع عمله في الدنيا وبقي الصدقات الجارية، بقي الدعاء، بقي الاستغفار، ومن جملة ذلك التصدق عليه بالذبح. طيب أيهما أفضل، الذبح أم التصدق بثمن الأضحية؟ يأتي شخص يقول والله أنا حاب أني أتصدق بثمن الأضحية، أنا مشغول، أنا كذا. العلماء نصوا على أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، ولذلك ذبح الأضحية أفضل. لماذا؟ لأن شعيرة. ولو أن كل إنسان قال أنا أتصدق بثمن الأضحية ماتت واندثرت هذه الشعيرة. لكن لو أتاني هذا الشخص الذي قبل قليل قال يا أخي تمنعوني أني أذبح عن أمواتي، نقول له لا ما نمنعك، أنت ذبحت عن نفسك، ضحيت عن نفسك. قال نعم. طيب عندك وصية من الميت؟ قال لا. أنا أقول له تصدق بثمنها أفضل من ذبحها. لاحظتم الفرق كيف؟ تصدق بثمنها أفضل من أنك ماذا تذبح الأضحية، لأن ثمن الأضحية بهذا السياق فوائده كثيرة وعوائده على الفقراء أثيرة وبركاته متعددة ومتنوعة. لماذا؟ ما كل فقير يأكل اللحم، ما كل فقير يأكل اللحم، في من الفقراء من لديه ضروريات وحاجيات، وانت قاعد تعطيه لحم هو عنده أمر ما فكر في اللحم في يوم الأيام، فلما تعطيه ثمن هذه الذبيحة هنا أغنيته عن السؤال، هنا سددت ثغرة عظيمة يتعرض لها، أمور ضرورية أمور حاجية سلمت في هذه الحالة، في هذه الحالة كنت يعني سليما ولله الحمد والمنة، وأيضا أديت شيئا عظيما. أخواني وأخواتي، يعني هذه تقريبا تطواف عجلة وسريعة وجولة حول يعني أحكام العيد وأحكام الأضحية. أسأل الله تعالى أن أكون قد أصبت فيما قلت، وإن كان من زلل أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، وأترك المجال الآن للمداخلات وللأسئلة إن سمح الإخوة القائمين على هذا البرنامج المبارك، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. آمين.
يا رب العالمين. هنا الشيخ سؤال يقول السائل هل يجوز الاشتراك في مبلغ الأضحية الضأن بين الأخوة الذين يسكنون في بيت واحد؟
بالنسبة للأضاحي من حيث الاشتراك، عندنا الاشتراك على نوعين، اشتراك في الثمن واشتراك في الثواب. أما الاشتراك في الثواب فنعم، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، فيشترك الجميع في الثواب، فيجوز للشخص أن يذبح شاة واحدة يشرك الأحياء والأموات. أما الاشتراك في الثمن فلا يجوز إلا في الإبل والبقر، وأما الغنم ففي الراجح من قول أهل العلم أنه لا يجوز في الغنم، لا يجوز. أما في الإبل والبقر فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الاشتراك في الإبل إلى 7، وفي البقر كذلك إلى 7، أما الغنم فلا. لكن بعض الناس يقول يعني عندي والدي حاب أني أنا أشترك أنا وإياه في أضحية، أقول له قدم مبلغا ماليا لوالدك من باب الهبة، من باب الهدية، من باب التحبب، وهو يشتري، فإذا ملك المبلغ اشترى أضحية وأشرككم في ثوابه. أما تقول والله من عندي نصف ومن عندك نصف، لا. يعني بعض الإخوة في البيت يشتركون في ثمن شات، هذا غلط يا إخواني. الاشتراك في البعير وفي البقرة إلى 7، أما الشات فيشرك المضحي في ثوابها ولا يشترك في ثمنها. الجواب نعم، فرق بين الأضحية والهدي. الهدي هذا دم واجب على القارن والمتمتع، على القارين والمتمتع، فمن ذهب بنسك قران أو تمتع وجب عليه هدي يذبحه في مكة هناك. وأما الأضحية فهي على غير الحجاج، على غير الحجاج. ولذلك يقول بعض الفقهاء بأن من عنده هدي يكفيه عند الأضحية، ما يضحي، لأنه يريق دم أيضا هو دم شكران. وبعض العلماء يقول بأن الهدي هو دم شكران وجبران، أما شكران فشكر لله على ما يسر من الحج، وجبر لما حصل للمتمتع من التحلل بين نسكين، بين نسكين، والله تعالى أعلم. ولذلك في فرق بين الأضحية وبين الهدي. داخل ماذا؟
هل الأفضل ذبح الشاة داخل القرنين؟
نعم أحسنت. طبعا بالنسبة للأضاحي إخواني وأخواتي ينبغي استسمانها، فقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان يستسمنون الأضاحي، يستسمنون يعني يختارون الأضحية السمينة، الأضحية المكتملة الشروط، ولا يقصدون يعني الرديئة من الأضاحي. لماذا؟ لأن هذا تقرب إلى الله عز وجل. والعجيب أن بعض الناس إذا جاء ضيف ها يختار ذبيحة يعني مكتملة وسمينة، لماذا؟ قال حتى ما أتفشل مع الضيف، وهذا عيب. لكن إذا جاء الأضحية يدور أرخص أضحية، مع أنني لا أتفق مع ما يستغله بعض تجار الأغنام هدانا الله وإياهم من رفع الأسعار، لكن مع ذلك احتسب الأجر لله. فإذا خجلت من الضيف فالله أولى أن تستحي منه. ولذلك ليس بالضرورة أن تكون ذات قرون، وإنما أهم شيء أن تكون سمينة، أن تكون سمينة. والسمينة لا شك بأن سعرها سيكون مرتفعا. احرصوا على الأضاحي المكتملة تتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. القاعدة الشرعية أخي الفاضل، إذا استطاع الإنسان أن يجمع بين المصالح يجمعها جميعا، فأنت في عشر ذي الحجة تصدق على الفقراء والمساكين، أطعم البائس والفقير، أكثر من ذكر الله، هذا ممكن ممكن. لكن الأضحية، أنا قبل قليل ذكرت شروط الأضحية، ومن جملة شروط الأضحية ما هو؟ أن تذبح في وقتها الشرعي بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد. وقلت أيضا بأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، هذا على قول جماهير أهل العلم الذي يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة. أما الذين يقولون بالوجوب يقولون لا يجوز التصدق بثمنه، وإنما يراق الدم لله عز وجل. فيا أخي الفاضل اجعلوا هذه الشعائر كما هي، لا تغيروها. يعني بعض الناس الآن في زكاة الفطر يقول لك والله يا أخي في حاجة إلى الفقير، محتاج إلى المال. طيب كم زكاة فطرك؟ 20 درهم. بربك 20 درهم، وش تسوي الفقير؟ ماذا تعمل الفقير؟ وهو قادر إنه يتصدق ب50 و100 درهم. لماذا؟ لأنه يشتري، يذهب إلى مطعم ولا إلى محل للقهوة ويشتري، ممكن هذا ب80 درهم، ما عنده مشكلة. طيب لماذا أقلب العبادة وأغيرها علشان والله مبلغي زهيد؟ أجمع بين المصالح، أجعل الزكاة زكاة الفطر على ما هي عليه طعام، وأتصدق كذلك الأضحية أجعلها على ما هي عليه، وأتصدق إن استطعت، وإن ما استطعت ما أمرك الله، ما أوجب الله عليك الصدقة. الصدقة من الفضائل، من النوافل، ومن التطوعات. وأما الأضحية فشعيرة، ولذلك اهتم بالأضحية من حيث الشروط اللي ذكرت، وأيضا لا تتصدق بثمنها.
هل يشترط توكيل الجمعية الخيرية
هو يجوز من حيث الأصل. ويجوز. نعم يجوز من حيث الأصل توكيل الجمعية الخيرية في ذبح الأضاحي. لكن لماذا؟ هذا السؤال أنا قلت أنا هذا الكلام قلته في أثناء المحاضرة. لماذا توكل الجمعية الخيرية؟ والله يقول أنا مسافر. طيب معذور. أنا والله في مهمة. معذور. أنا والله في أيام العيد هذه أنا عندي دوام مستلم دوام ما في بأس. أنا والله قيل لي بأن هناك يعني فقراء بأمس الحاجة والحمد لله العام ذبحت هنا مثلا ضحيت هنا. طيب أما أني أجعلها عادة دائما كل سنة يعني للجمعية هذا مما يعني شدد فيه أهل العلم. اسمحوا لي يعني أطيل في الجواب في هذه المسألة لأن الكلام فيها طويل جدا. أولا جاء في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. في لفظ جاء وبشرته. هذا الحديث في مسلم إسناده كالشمس ومتنه لا إشكال فيه. اختلف العلماء في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة. جماهير أهل العلم قالوا النهي للكراهة التنزيهية. قالوا لأن أصل الأضحية سنة مؤكدة فيكون الحكم هذا صارف للنهي إلى الكراهة. الحنابلة ومن قال بقولهم من أهل العلم قالوا النهي للتحريم. لماذا؟ للقاعدة الأصولية أن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا جاء ما يصرفه إلى الكراهة وليس ثم صارف. هكذا قالوا. هذه القاعدة هذه المقدمة للجواب. الأمر الثاني يعني المتأمل في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد من أهل الإسلام أن يشاركوا الحجاج في بعض شعائرهم. ولذلك العوام ماذا يقولون؟ يقولون بالنسبة لمن عنده أضحية يحرم. هكذا يقولون يحرم يعني يمسك عن أي شيء عن الشعر والأظفار فقط. الشعر والأظفار يعني ليس هو مثل المحرم. فهذه فيها مشاكلة ومشاركة وموافقة ومعايشة لما عليه الحجاج من 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 إحرامهم. طيب بالنسبة لمن يمسك من هو صاحب الأضحية؟ أنا عندي أضحية لكن وكلت ابني وكلت أخوي وابني ما لهم علاقة. أنا الذي أمسك حتى لهم ذبحوا. طيب على فرض القول بحرمة أخذ شيء من الشعر والأظفار على من عنده أضحية على فرض تنزلا ها. طيب من تعمد فأخذ شيئا من شعره أو أظفاره وهو عنده أضحية هل يترك الأضحية؟ الجواب لا. كيف يترك الأضحية؟ فليس من شروط الأضحية أو ليس من شروط صحة الأضحية أنك ما تأخذ من شعرك وأظفارك. وأنا دائما أضرب مثال بالحجاج. يعني مثلا الآن أفترض حاج أحرم وراح المكة وهو محرم تطيب متعمدا. طيب ما حكم فعله؟ ارتكب محظور من محظورات الإحرام. طيب ما حكم حجه؟ صحيح ما يبطل حجه. طيب ما الذي عليه؟ فدية أذى صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح نسيك ذبيح. حجة صحيح ارتكب محظور تطيب أو حلق شعره أو غطى رأسه متعمدا الرجل طبعا ارتكب محظور. كذلك الأضحية أنا أحاول أقرب المعنى. شخص تعمد عنده أضحية وتعمد وأخذ من شعره وأخذ من أظفاره أضحيته يا جماعة صحيحة ما لها علاقة. طيب ماذا عليه؟ ما عندي نص على أن والله من فعل يسوي كذا. عندي نص عام لما ارتكب المحظور هنا على قول من يرى بالتحريم يستغفر قل أستغفر الله وأتوب إليه ويأتي بشروط التوبة بس هذا الذي عليه. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة لك أنت ما دام أنك أنت صاحبة الأضحية أنت صاحبة الأضحية يلزمك الإمساك على قول من يرى بوجوب الإمساك حتى تذبحين أضحيتك، أو يغلب على الظن بأنه قد ذبح إذا كنت وكلت في هذا الوقت، أو يدخل وقت الذبح يعني على القول الصحيح، بمجرد تنتهي من الصلاة تذبح يعني تقصين الأظفار أو تأخذين الشعر المأذون بأخذه.
إيه؟ هل يشترط علي الأكل منها؟
لا، ما يشترط يا أخواني يا أخواتي. بالنسبة للأكل من الأضحية مستحب، حضور شهود الأضحية مستحب، والحديث الوارد فيها قومي إلى أضحيتك فاشهديها ضعيف. فلذلك قول الفقهاء من السنة أن يأكل، من السنة أن يشهد، هذا ليس على الحتم والوجوب واللزوم، هذه سنة مستحبة بارك الله فيكم. تفضل تفضل. عندنا بعد الإخوة في المساحات أيضا في المساحة يعني طالبين، تفضل. طبعا أنتم الآن أصحاب الدار، تفضلوا أنتم. لا لا تفضل تفضل. نعم، باقي شيء ولا سؤالين فقط؟
لا بس.
نعم، أولا بالنسبة للمخاطب بالأضحية رب الأسرة، هذا أولا هو المخاطب بالأضحية، وأيضا يكفي أهل البيت أضحية واحد، فأي أهل بيت يجمعهم بيت واحد ويستظلون بسقف واحد يكفيهم أضحية. أفترض أسرة الآن فيها أربعة من الإخوة مع والدهم، كل واحد متزوج وفي غرفته وفي كذا، مطبخهم واحد، أكلهم واحد، يكفيهم أضحية واحد، يكفيهم أضحية على أهل كل بيت أضحية. هذا من حيث الأصل. لا، أولاد متفرقين، كل واحد مستقل في بيت أو مستقل في ملحق، مطبخه لوحده، أموره لوحده، عليه أضحية. أنا أتكلم يقول عليه، أتكلم بالمعنيين، معنى الجمهور اللي سنة مؤكدة، ومعنى من يقول بالوجوب الحنفية ومن وافقهم. بالنسبة للمرأة لا يجب عليها أن تضحي ما دام أن ليس عندها مصدر أو راتب أو شيء، وزوجها ينفق عليها، ليس عليها شيء. لكن إذا رأت المرأة والله أن زوجها مثلا ما يضحي وسنوات هو متهاون متكاسل، يعني الأفضل بل قد يتأكد في حقها أن تحيي هذه الشعيرة في هذا البيت حتى يتبارك هذا البيت بإقامة هذه الشعيرة. وبالمناسبة أرجع وأكد على ما سبق أني أجبت عليه قبل قليل وأطلت في الجواب، أغلب الأزواج تبين لي وأنا ما أطلت هذا الجواب وما فصلت إلا لأنهم يعتقدون بأن الأضحية بأنه إذا أخذ من شعره أو من أظفاره ما يضحي، ويا جماعة هذا غلط، كررت هذا كثيرا. أكثر هؤلاء يقول لا، أنا لازم أحلق، أنا لازم أخذ أظافري. طيب ضحي واستغفر الله عز وجل. فحرموا أنفسهم، حرموا أسرهم، حرموا أهليهم من الأضحية، بل حرموا أنفسهم قبل ذلك من إقامة هذه الشعيرة لفهم مغلوط على أن والله أنا لازم أخذ، أو يقول والله أنا عندي دوام، أنا مضطر أني أحلق، مضطر. يا أخي أضحي ما له علاقة. أنا ضربت مثال قبل قليل بموضوع المحرم اللي ذهب في نسك، لو أنه ارتكب محظور أو ارتكب أكثر من محظور من محظورات، هل يبطل الحج؟ هل نقول له خلاص ارجع ما لك حج؟
لا ما يصلح. ولذلك الفاضلة يمكن زوجك لديه مثل هذا الفهم أو مثل هذه المعلومة الخاطئة، فاحرصي على أن تخبرينه بهذا. والله رافض يعني الأفضل ما دام عندك قدرة وعندك قيمة الأضحية طيب، عندك قيمة الأضحية طيب. السؤال الثاني، الجواب على السؤال الثاني والله نسيت، ما أدري إيش قالت الأخت أحلام، هذه مسؤولية الذي يدير اللقاء، تسجل ها. قاعد اتذكر الان ايش قالت الاخت احلام. تفضلي اختي تفضلي.
هو سؤالي ان اذا سرحت شعري.
طيب طيب ممتازه يا اختي الفاضله. بالنسبه عندنا قاعده فقهيه، المأذون فيه غير مضمون، المأذون فيه غير مضمون. أي شخص ذهب إلى الحج هو محرم واغتسل وتساقط شعرا ما عليه شيء، أي حاج محرم حب أنه يمشط شعره بهدوء، يكد شعره أو تكد شعرها بهدوء ثم تساقط ما عليها شيء، أي إنسان عنده أضحية واغتسل أو مشط شعره وسقط شعر ما عليه شيء، لأن عندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون، وهذا مأذون فيه ولله الحمد، فما عليك شيء، بارك الله فيك. عندنا الأخ أبو بندر، تفضل أبو بندر الدواس. ها راح أبو بندر. ها عادل، عندك ثمانية يا أخوي الفاضل، لو الشباب اللي عندك أو الأحد اللي عندك. أنا عندي إشكال، شكلي عندي إشكال في في في.
سبحان الله. طب الأخ حسن عميرة، طب أخوي حسن.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم.
وإليكم، حياكم الله.
الله بك. شيخ، أنا سؤال في عندنا في الله يحفظك، عندنا في مصر الآن حمى القلعية.
نعم.
كثير من الناس اللي اشتروا الأضحية ماتت الأضاحي بتاعتهم.
يعني ما يريدون أن يضحوا هذه السنة؟ ما قطع صوت الأخ عندي. عموما أخي الفاضل، إذا كان يعني هناك وباء في، تفضل تفضل. راح أخي الفاضل، أخي الفاضل، إذا كان هناك يعني مرض ووباء منتشر في الأنعام، قلنا بأن ولله الحمد.
أسمح حضرتك، أسمح حضرتك.
طيب أعد السؤال، أعد السؤال لو سمحت.
تعيد السؤال أخوي حسن، الله يجزيك الخير. لو تعيد السؤال. هما اشتروا الأضاحي فعلا، اشتروا الأضاحي من البقر وما حيرات مشتراها وعينها ماتت بس.
ها نعم 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 كل عفوا كل من اشترى نعم نعم نعم
بعد ما اشتراها وعينها ماتت بسبب المرض.
نعم فيها قاعدة مهمة يعتصم بها الناس في مثل هذه المسألة، كل من اشترى أضحية وقد توفرت فيها الشروط الشرعية كاملة ثم تلفت أو حصل فيها ضرر يمنع من التضحية بها والسبب لا منه فإنه لا شيء عليه. مثل ما ذكر الأخ الفاضل اشترى بقرة سليمة وعينها، قال هذه أضحيتي، ثم سبحان الله ابتليت بمرض اللي ذكر المرض القلاعي وما استطاع أن يضحي بها، لا يجب عليه أن يعيد مكان أخرى إلا أن يشاء، وتقع عنه أضحية بإذن الله كما نص على ذلك الفقهاء، لأن التلف والضرر لم يأتي من جهته وإنما من فعل الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله. تسمعني يا شيخ؟
تفضلي أختي. نعم أسمعكي.
الله يعطيك العافية. أنت قلت شروط الأضحية لازم تكون سمينة.
لا 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 أختي سامحيني، ما قلت من شروط الأضحية أن تكون سمينة.
لا أنت قلت صحية، يعني في لا ما في لا أي أمراض أو مثلا.
أي نعم صحيح صحيح صحيح. اي
فانا اشوف مثلا اشتريت الهزيله قبل اي مثلا قبل من زمان، واحد سديت البيت وسمنتها واكلتها ويعني اعتنت فيها لين ما استوى السمينه مثلا.
ممتاز.
اوكي يعني خلاص يعني ما في شيء، يعني اخذت بالثمن اقل بس السمينه كانت غاليه.
إيه؟
اما الهزيله كانت ارخص خذتها يعني عادي ما في شيء.
عادي وما شاء الله فعلك صحيح وطيب، وهذه يصنع اكثر الناس الان، وهي حقيقة من الأشياء التي ممكن الناس يتخلصون فيها من جشع التجار الأغنام، يأتون بمثل هذه ويرى بأنها هذه قابلة للاستسمان وقابلة أنها تستصح أكثر، ويأتي بها وينفق عليها مدة شهر مثلا شهرين يطعمها قصدي وكذا فتصبح سمينة. عملك صالح وطيب أختي الفاضلة. عليكم السلام ورحمة الله.
أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم أنه بالنسبة للمضحية يسن.
وين راح محمد المختار؟
محمد اليوم يبدأ الحساب من غروب الشمس، غروب شمس اليوم الأول أو من طلوع الفجر جزاكم الله خير.
محمد.
نعم.
انقطع الصوت يا أخي الفاضل، أعد السؤال وتتكرم. اي على الخلاف اللي ذكرناه.
نعم. متى يبدا الحساب يعني من غروب الشمس اليوم الاول؟
نعم نعم يبدا من غروب الشمس، لان هذه الليله هي للغد، ولذلك نحن نقول ليله الخميس، هذه بدا الخميس من غروب الشمس هذا اليوم، ولذلك يمسك وايضا يبدا يكبر التكبيرات المطلق. لا لا ابدا لا حرج لا حرج. انا بس الاشكال اللي عندي الاخوه الذين في المساحه ما ادري، انا الظاهر عندي مشكله انا ولا انا امي بعد في التقنيات هذه احتاج بس، فلذلك احاول اعطي مجال لانهم يتداخلون لكن للاسف ما نبقى قادر.
هم ما شاء الله
نعم.
هنا أيضا الأخت سهيلة أيضا.
أي.
الأخت سهيلة. الأخت سهيلة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
ما هو الأسعار يعني عندنا في الجزائر، هل يجوز لي أنا وأخي الاشتراك في الأضحية علما بأن الراتب الشهري لأخي الراتب الشهري يعني ضعيف جدا، فهل يجوز الاشتراك في الأضحية؟
ما هي الأضحية؟
يعني شراء
أي لا من البقر أو الغنم؟ استمعت إلى جوابي قبل قليل ولا دخلت متأخرة؟
لا دخلت متأخرة.
أي أنا فصلت قبل قليل، قلت بأن الاشتراك يكون في الإبل والبقر، أما الغنم فلا، هذا من جهة الاشتراك في الثمن، أما في الثواب ففي الجميع. ولذلك أنت الآن ممكن العمل الصحيح أنك تعطين أخاك، تعطينه مبلغ تقولين هذا هبة مني لك أو هدية، وهو يشتري ويشرك في الثواب، أو العكس أيضا، هو يعطيك مثلا وأنت اللي تذبحين بشرط أن لا تشتركان في ثمن أضحية واحدة عليه من الغنم. يلا تفضل يا أبو بندر الدواس، ما شاء الله فتح عندنا أبو بندر.
يا هلا، السلام عليكم ومساك الله بالخير يا شيخنا عزيز.
الله يمسيك بالنور. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل.
وشلونك؟
طول عمرك. تفضل أخوي.
الله يزيد فضلك. إذا تكرمت يا شيخنا، طال عمرك عندي ولدي أنا ساكن في الشقة فوق.
إيه.
فأشرك بالأضحية أم لا؟
ويتأكلون جميع مطبخكم واحد؟
نعم.
إيه طيب يكفي.
خفيف يأكلون فوق.
إيه يكفيكم أضحية واحد. يكفيكم أضحية واحد.
الله يبارك فيك
ويسمع
صوتك.
جزاك الله.
طول العمر زين.
ما يحتاج. الله يحييك. طول عمرك. يا مرحبا.
عمرك الله يستر عليك.
يا هلا.
الله فيك.
يا هلا.
وعاش مسمع صوتك.
عشت أيامك. تفضل يا عادل.
استودعك الله.
مع السلامة. تفضل يا عادل. تفضل يا عادل. عادل. تفضل يا عادل. طيب تفضل. من معي؟
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
حياكم الله
يا شيخ. بالنسبة للمرأة إذا أمسكت عن شعرها وأظافرها، هل لها أجر من يضحي يعني من يمسك من الرجال؟
لا، بالنسبة للمرأة والأولاد في البيت ليس لهم علاقة في الإمساك من الشعر، إمساك الشعر والأظفار، وإنما المخاطب بهذا صاحب الأضحية. والتقرب إلى الله بمسك بالإمساك عن الشعر والأظفار ليس له أصل لمن ليس عنده أضحية. فلو قالت المرأة والله أنا أحب أن أشارك زوجي وأمتنع عن أخذ الشعر والأظفار، نقول ليس لهذا أصل، ولذلك تكتفي بالزوج. بارك الله فيك
يا شيخ. سؤال أيضا.
نعم.
ممكن لو سمحت شيخ.
يلا آخر سؤال تفضل، لأن طلبات كثيرة.
بالنسبة للعقيقة، إذا كانت في يوم الأضحى أو أراد من يعق أن يجعلها في يوم الأضحى مع الأضحية ويجمعها في يعني في شاة واحدة، هل يجوز له ذلك يا شيخ؟
هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من قال بأن العقيقة تجتمع مع الأضحية فهما عبادتان من جنس واحد يتداخلان. القول الثاني قالوا بأنهما لا يتداخلان لأن سبب الأضحية غير سبب العقيقة، وهذا هو الراجح. ولذلك من كان يريد أن يضح أن يعق ويريد أن يريق هذا الدم في وقت الأضحية فإن لا تجزئ عن الأضحية، وإنما هي عقيقة حتى لو كانت في زمن الأضحية بهذه النية. هذا هو الراجح من قول أهل العلم.
جزاك الله خير يا شيخنا، بارك الله فيك.
مرحبا أخوي. طيب تفضلي دكتورة إيمان. طيب تفضل يا من أبو علي. من يريد أن يتحدث؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
الله يحييكم. أقيم في دلهي وفي في الهند، والأضاحي هنا لا تسمن، يعني يكون الأغنام في الغنم عمرها صغير.
نعم.
فنحاول أن نبحث على السمينة، ولكن بسبب أعمالنا، بسبب انشغالنا في العمل لا نستطيع أن نجد السمينة.
نعم. عموما أخت الفاضلة أهم شيء.
السؤال الثاني يا شيخي.
تفضل.
أنه عندنا من العمال الهندوس وعندما نضحي يريدون نحن نتصدق باللحم، فنتحرج، عندنا من العمال الغير مسلمين والمسلمين، فنتحرج في إعطاء غير المسلمين، فهل يجوز إعطاهم؟ معنا لن نعطيهم يعني.
نعم.
جزاكم الله.
الأخت إيمان طبعا سألت سؤالين، تقول في سؤال الأول فيما يتعلق بأن الأغنام عندهم ضعيف. أخت الفاضلة أهم شيء السن المعتبر بالنسبة للغنم أن تكون جذع 6 أشهر فأكثر، والمعز سنة فأكثر، الثني من المعز، هذا أهم شيء. بالنسبة لقضية السمن وغير السمن، إذا كان والله هذا مستوى الأغنام عندهم، هذا مستوى الأغنام عندهم، هكذا الأغنام موجودة، لأن البلاد تختلف سبحان الله العظيم من جهة وجود مثل هذه الحيوانات أو مثل هذه الأنعام، فبلاد الأنعام فيها سمينة وبلاد هذا هو حجمها، فما في بأس أخت الفاضلة أنكم تضحون من هذه الأغنام بشرط تنتبهون للشروط اللي ذكرتها أنا قبل قليل. واستسمان الأضاحي ليس شرطا في من شروط صحة الأضحية، وإنما هو من الأمور المستحبة. بالنسبة لقولك بأن من غير المسلمين من يطلب من لحم الأضاحي، لا حرج في ذلك، وطيب بالعكس، بل إن النية الطيبة في هدايتهم والتودد إليهم لعل الله عز وجل أن يفتح على قلوبهم، وهذه من الصدقات. والقاعدة الشرعية عندنا في شريعة الإسلام أن الصدقات لا يقتصر فيها فقط على المسلمين، بل يعني تتعدى إلى غير المسلمين. ففي هذه الحالة تعطونهم من لحم الأضاحي. طيب أنا أعتقد الوقت أخذنا الحمد لله كفاية، الآن 11:05 عندنا في الإمارات، فلعل نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تكون لنا هناك لقاءات بحول الله تعالى وقوته. أشكر حقيقة جمعية دار البر، أشكر اللجنة الثقافية، على هذه الجهود المشكورة والمذكورة. أشكر الأخ الفاضل مقدم ومدير هذه المحاضرة، أشكر الإخوة الذين صوروا ونقلوا واجتهدوا في هذا، وأسأل الله تعالى نجمعنا وإياكم دائما على خير في وطاعته في الدنيا وفي الجنة في دار كرامته، آمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.